قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في هدايا العمال. قال حدثنا ابن الصرح وابن أبي خلف لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية. قال ابن الصرح: ابن الأثبية على الصدقة. فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة. إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة سيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عقرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في هدايا العمال. والعمال هم الموظفون الذين لهم أعمال يحتاج الناس إليهم في أعمالهم، فالهدايا التي تهدى إليهم حرام لا تجوز، وهي من الغلول، ولا يجوز لهم أخذها ولا يجوز دفعها إليهم، وذلك لما يترتب على دفعها لهم من كون المدفوع إليه يحابي، يعني ذلك الذي دفع إليه فقد يعطيه شيئا لا يستحقه، أو قد يقدمه على غيره، أو يتساهل في حق من لا يعطيه هدية ويساعد ويقدم من يدفع له هدية. وقد جاء حديث له: هدايا العمال غلول، أي خيانة، وجمع خيانة ومن عدم الأمانة. أروى أبو داود حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأز وقال له ابن اللثبية على الصدقة. فلما جاء وأتى بالصدقات التي جمعها وأخذها من أصحابها قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. الذي يظهر أنه أنه رأى أن مثل ذلك أنه سائر وأنه لا بأس به، لأنه شيء مهدي إليه وظن أنه سائر، ولهذا ذكره وقال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. وليس بخيانة، لأنه لو كان خيانة أخفاه، ولكنه أظهره وميزه وقال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. تميز بين الشيء الذي أخذه من الناس على أنه صدقة واجبة عليهم أو زكاة واجبة عليهم، والشيء الذي أهدي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: ما بال الرجل نستعمله على أمر من الأمور ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل تأتيه هديته؟ يعني هذه الهدية ما حصلت من أجل شخصه ومن أجل من أجله هو، وإنما من أجل عمله ومن أجل وظيفته ومن أجل أن يحصل شيء، أن يحصل المهدي شيئا من المهدى إليه بأن يعطيه شيئا لا يستحقه، أو يخفف عنه، أو يأخذ منه شيئا أقل من الشيء الواجب عليه، أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد يريدها بعض الناس من الهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن عادته أنه إذا حصل شيء فإنه يخطب الناس ويبين الحكم حتى يعرفه الجميع، ولا يكون خاصا بالشخص الذي حصلت له قصة، وإنما هو يستفيد وغيره يستفيد، ولا يسميه ولا يعينه، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مثل ما جاء في قصة بريرة لما اشترط أهلها أن الولاء لهم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهذا هديه، هذه طريقته صلى الله عليه وسلم ليحصل بذلك إفادة الجميع ومعرفة الجميع بالأحكام الشرعية، فيكون في ذلك تنبيه لصاحب القصة وأن فعله لا يتوب، وكذلك غيره يعلم أن الحكم الشرعي وأنه لا يتوب. ثم قال ألا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل تأتيه هديته، هذه الهدية جاءته من أجل عمله ومن أجل وظيفته ومن أجل سعايته، وقد يكون ذلك محاباة، من أجل محاباة ومن أجل تحصيل المآرب من وراء هذه الهدية. ثم إنه رحمه قال
قال لا يأتي أحدكم لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة.
ثم قال لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك، يعني كونه يأخذ شيء من هذا إلا جاء يوم القيامة يحمله، ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد، يعني كونه يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره، فإن كان بعير له رغاء، يعني إذا كان هذا الذي أخذه وغله وخان فيه إن كان بعيرا فله له رغاء، وإن كان بقرة لها خوان، وإن كان شاة تلعب، وهذه يعني أصوات، يعني هذه الحيوانات يعني تنبيه على أنها أنه يأتي بها يوم القيامة، ويعني كما كانت في الدنيا، وأن ذلك يكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يعني بلغهم ما يعني هذه الأحكام الشرعية التي يلزمهم أن يأخذوا بها وأن يلتزموا بها وأن يبتعدوا عن شيء يعود عليهم بالمضرة، وكذلك يعود على غيرهم بالمضرة. نعم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية،
وهذا فيه يعني اتحاد العمال للسعاية وجباية الزكوات، وكان يبعث العمال، وهذا منه، وقد بعث عمر على الصدقة كما في الحديث المتفق عليه الذي قال فيه منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ليجبوا بجباية الزكوات وإحضارها، وقال له ابن اللثبية من الأز،
وقال ابن الصرح ابن الأثبية،
لأن اللفظ لفظ ابن أبي خلف كما ذكره في الأول، قال لفظه لما ذكر أبو داود الحديث عن شيخين ابن أبي الصرح وابن أبي خلف قال عن أنت الثاني، وهذا لفظه أي لفظ ابن أبي خلف، ولما كان لفظ ابن أبي الصرح يخالف لفظ ابن أبي خلف نص عليه، لأنه ساقه على لفظ ابن أبي خلف كما نص عليه في الأول حيث قال لفظه أي هذا لفظه، أشار إلى لفظ ابن أبي الصرح وأنه يغاير، فقال ابن الأثبية يعني بالهمزة بدل الله.
على الصدقة فجاء،
نعم على الصدقة هي الزكاة، يعني كفاية الزكاة.
فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عقبة.
وهذا ضرب أمثلة، وهذا ضرب أمثلة يعني لما يكون فيه الخيانة ولما يكون فيه الشيء الذي يؤخذ من غير استحقاق، وإلا فإن الأمر أعم من ذلك، ولعل البعث إنما كان على الزكوات المواشي، لأنه ذكر هذه الأنواع الثلاثة التي هي المواشي الإبل والبقر والغنم التي هي محل الزكاة والتي تزكى، وكذلك غيرها. الإنسان إذا كان مسؤولا عن شيء أو عاملا على شيء أو مؤتمن على شيء وخانه وخان فيه وأخذ شيئا لا يستحقه فإنه يأتي به يوم القيامة على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه.
وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلى الله عليه وسلم، كونه وضح وبين ثم ذكر ذلك وقال اللهم هل بلغت وهم يسمعون، هذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
عفرة إبطيه
يعني بياضهما.
ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال حدثنا ابن الصرح،
ابن الصرح احمد بن عمرو بن ابي الصرح وهو ثقه اخرج حديث مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
ابن ابي خلف،
ابن ابي خلف محمد بن احمد ابن ابي خلف وهو
ثقه اخرج مسلم وابو داود،
ثقه اخرج مسلم وابو داود.
قال حدثنا سفيان،
قال حدثنا سفيان، قال ثم قال ولا لفظه اي لفظ ابن ابي خلف لفظ الشيخ الثاني، قال حدثنا سفيان وابن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن عروه،
عن عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
فقام على المنبر وقال ما بال العامل. هل الأولى عدم ذكر اسم المخالف؟
نعم، رسول ما كان يذكر أسماء المخالفين وإنما كان يشير إلى الوصف بأن يكون عامل يعني يقول يفعل كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيكون في ذلك فائدة للشخص الذي حصلت له قصة ولغيره ممن لم يحصل شيء من ذلك، فيكون الحكم قد أعلن وأظهر وعرفه الناس على في الخطبة على المنبر، فيكون ذلك أعم الأخذ والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في حالات كنا يعني فيها ذكر أن السلف أحيانا في الرد يذكرون المخالف ينصون على اسمه الرد على فلان.
نعم، هو الردود وفي ما يتعلق ببيان الأقوال الفاسدة ما في بأس، لأن يعني حتى يحذر، لأن هذا يعني فيه ابتداع في الدين وفيه مخالفة لما جاءت في السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا بأس به، يعني فيما يتعلق بالردود يعني الذي يؤلف للكتاب مثلا يحصل منه أمور منكرة، يعني يؤلف كتاب يرد عليه لأن الباطل ظهر فالحق يعني كذلك يظهر. وأما هنا أمور خفية وأمور فردية تحصل من شخص، ويكون ذكر الشخص لا حاجة إليه، قد يكون مصلحة عدم ذكره، والمهم هو التنبيه على الخطأ. فإذا نبه على الخطأ دون أن يسمى فإنه هو يستفيد وغيره يستفيد.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر،
هذا يدل على يعني أن الأحكام الشرعية تبين للعامة، وأنها تبين على المنبر، تبين في الخطب، وتبين يعني على الملأ.
لكن صعود المنبر يعني ليس خاص بالخطوة الرسمية.
نعم ليس خاص.
إذن
رسول كان يقعد على المنبر يعني في أحوال وفي مناسبات غير خطبة الجمعة.
رأيكم بالبخشيش؟
البخشيش؟ هو نفس الرشوة، لأنه اسم جديد بس، ولعله لغة من اللغات الأخرى يعني، وله نفس الرشوة، البخشيش هو نفس الرشوة.
قال رحمه الله تعالى: باب في غلول الصدقة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة، وهي باب في غلول
الصدقة.
أما ذكر الأول هدايا العمال وهي غير الصدقة، وإنما تعطى لمن ولي على الصدقة، هنا ذكر غلول الصدقة يعني كونه يأخذ شيء من الصدقة يختص به ويخون. لأن الأول الصدقة يعني جاءت كمالي، ولكنه أهدي له بسبب عمالته وبسبب ولايته، وذلك حرام. وهذه الترجمة تتعلق بالأخذ من الصدقة، فالإنسان يؤتمن على شيء فيكون ويأخذ شيئا منه ويختص بشيء منه. والغلول هو الخيانة، وكل من يعني خان في شيء يعتبر غالا فيه، يعني حيث يأخذ شيئا لا يستحقه، ويعني سواء كان أمانة عنده أو تحت ولايته ثم يأخذه لنفسه، فإن هذا يعتبر غلوله وخيانة. وغلول الصدقة هي الأخذ من الصدقة، فالإنسان يأخذ من الصدقة شيئا له يختص به يخفيه ويخون فيه. ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على الصدقة، وقال أبا مسعود: لا قل في أنك تأتي يوم القيامة وعلى رقبتك بعير من إبل الصدقة، يعني معناه أنه يأخذه ويعني يختص به. لا ألفينك،
قال له: انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللك.
انطلق أبا مسعود يعني في هذه المهمة، يعني في كونه يذهب لجبات الصدقة. ولا ألفينك تأتي يوم القيامة، يعني لا أجدنك تأتي يوم القيامة وعلى ظهرك وعلى رقبتك بعير قد غللته من إبل الصدقة. غللته يعني أخذته و اختصصت به واختزلته واختلسته من الصدقة لتتموله. وهذا يدل على أن كما جاء في الحديث السابق أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة، ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله.
قال: إذا لا أنطلق.
قال: إذا لا أنطلق، يعني أنه لا يقدم على هذا العمل، يخشى أن يحصل منه شيء مخالفة ويترتب عليها هذا الإثم العظيم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات، وأن الواحد قد يترك الشيء لما يخشى أن يترتب، وإن كان غير متحقق وغير متيقن، لكن الابتعاد من أجل الابتعاد عن ذلك، لئلا يحدث نفسه بسوء فيترتب على ذلك يعني هذا الأمر الخطير وما يتبعه من الإثم العظيم، وكونه يأتي بهذا الذي غله يوم القيامة يحمله على رقبته فيكون ذلك فضيحة له.
قال إذا لا أكره.
قال إذا لا أكره يعني كما تريد، يعني لا ألزمك بأن تقوم بهذه المهمة وأن تذهب بهذه المهمة، فالأمر إليك، إن شئت أن تذهب ذهبت، وإن شئت أن تترك فأنا لا أكرهك ولا ألزمك.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف بن طريف وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الجهم.
عن أبي الجهم وهو
سليمان بن الجهم.
وهو سليمان بن الجهم وهو
ثقة، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي مسعود الأنصاري.
عن أبي مسعود الأنصاري وهو عبد وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو مسعود، مشهور بكنيته أبو مسعود، وأحيانا قد يتصحب أبي مسعود إلى ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود المشهور الصحابي، لكن مشهور بنسبته ابن مسعود، وهذا مشهور بكنيته أبي مسعود، وقد يحصل التصحب أو التصحيح بين هذا وهذا، كما حصل في بلوغ المرام حديث ابن مسعود يعني أمر قام أقراه من كتاب الله، فإنه جاء ابن مسعود وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود، يعني في بلوغ المرام أو في سبل السلام يعني جاء متصحيحا، لأن التصحيح يعني قريب بين ابن وأبي.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي رضي الله عنه أخبره قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة: باب فيما يلزم
الإمام من أمر الرعية،
ما يلزم الإمام من أمر الرعية
والحجبة
عنهم، يعني فيما يلزمه من أمر الرعية، وكذلك ما يتعلق بالحجبة عنهم، أي أنه عليه أن يقوم بما يعود عليهم بالخير وتحصيل ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وكذلك أيضا لا يحتجب عنهم، وإذا يعني لم يتمكن من البروز لهم يقيم من يقوم مقامه في رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم وتدبير أمورهم. وقد أورد أبو داود حديث
أبي مريم الأزدي،
حديث أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك. وهذا يحتمل أن يكون المقصود له تعجب، يعني ما أعظم النعمة التي حصلت لنا بمجيئك، يعني كلمة فيها إظهار السرور بهذه الزيارة وبهذا القدوم إليه يعني ما أنعمنا بك يعني ما أعظم النعمة أو ما أحسن النعمة التي حصلت لنا بزيارتك وبمجيئك إلينا. ويحتمل أن يكون يعني أي نعمة حصلت لنا يعني بمجيئك يعني أنها نعمة عظيمة. فقال أبو مريم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاء من أجل أن يبشره وأن يعظه وأن ينبهه على حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالوالي وأنه لا يحتجب عن الناس وإنما يظهر للناس ويقضي حوائجهم ويقوم بما يلزم لأمورهم وإذا كان لا يتمكن لكثرة أشغاله ولعدم تمكنه من أن يكون مع الناس دائما وأبدا فإنه ينيب من يثق به ممن يقوم بالنيابة عنه في قضاء مصالح الناس ورعاية مصالح الناس. هذا إيش حديثا؟
حديثا سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وقلتهم وفقرهم.
من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم أو خلتهم أو فقرهم هي متقاربة يعني الخلة أو الفقر أو الحاجة هي متقاربة من حيث المعنى ومعنى ذلك أنه يمتنع ولا يكون على اتصال بهم من أجل القيام بقضاء حوائجهم وسد خلتهم وما إلى ذلك مما هم بحاجة إليه فإن الله تعالى يجازيه بأن يكون كذلك يعني دون خلته وحاجته وفقره والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل فكما أنه يعامل الناس هذه المعاملة فالله تعالى يعاقب بهذه العقوبة والجزاء من جنس العمل. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه تنبه وجعل من يقوم
فقال فجعل رجلا على حوائج الناس
فجعل رجلا على حوائج الناس يعني يتولى هذه المهمة يعني نيابة عنه وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التناصح ومن الحرص على إفادة الغير وعلى مناصحة ولي الأمر ويدل أيضا على مبادرة معاوية رضي الله عنه إلى تنفيذ هذا الشيء الذي أبدأه له ذلك الصحابي الذي نصحه وذكره لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل من يقوم مقامه في حوائج الناس وقضاء حوائج الناس.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو
صدوق يخطئ البخاري واصحاب السنن
صدوق يخطئ أخرجه البخاري واصحاب السنن
عن يحيى بن حمزة
عن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ابن أبي مريم
عن ابن أبي مريم وهو
يزيد بن أبي مريم
يزيد بن أبي مريم الدمشقي وهو
لا بأس به أخرجه البخاري واصحاب السنن
لا بأس به أخرجه البخاري واصحاب السنن ولا بأس به عند ابن حجر بمعنى صدوق.
عن القاسم بن مخيمرة
عن القاسم بن مخيمرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي مريم الأزدي
عن أبي مريم الأزدي وهو
قيل هو عمر بن مرة الجهني صحابي أخرجه أبو داود الترمذي
أخرجه أبو داود الترمذي صحابي أخرجه أبو داود الترمذي.
قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث أن
أبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوتيكم
من شيء
ولا أمنعكم
أمنعكموه
إنما أنا خازن, يعني إنما أنا أنفذ يعني ما أمرت به. وهذا مثل الحديث الذي جاء عن معاوية من يريد الله بخير وفقه في الدين, وفي آخره قال وإنما أنا قاسم والله يعطي, إنما أنا قاسم والله يعطي. فهذا من جنسه, قال أنا حازم يعني أحفظ الشيء وأضعه حيث أمرت أن أضعه. ولهذا قال ما أوتيكم من شيء ولا منعكموه, يعني ليس هذا إلي, وإنما أنا خادم والله تعالى هو الذي يعطي, فأنا أنفذ وأعطي حيث أمرت, يعني حيث أمرني الله عز وجل. وهذا يطابق الجزء الأول من الترجمة الذي هو قوله يعني ما يلزم الراعي من أمر الرعية, يعني كونه يعني يعطيهم ويحسن إليهم. و نعم.
قال حدثنا سلمة بن شبيب.
سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام بن منبه.
عن همام بن منبه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب وهو أكثر الصحابة الحديث على الإطلاق. وهذا الحديث من صحيفة همام المنبه التي جاءت بإسناد واحد, وهي في أولها هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأول هذه الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ثم يأتي أحاديث بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تشتمل على 140 حديث تقريبا كلها بإسناد واحد, وكل والفاصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله كذا وكذا, حتى يعد ما يقرب من 140 حديثا. وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده, وقد طبعت مستقلة, يعني هذه الصحيفة التي هي صحيفة همام. والبخاري رحمه الله أخذ منها أحاديث, ومسلم أخذ منها أحاديث, واتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث منها مع أنها بإسناد واحد. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم ما التزم أن يستوعب الصحيح, لأنهما لو استوعباه لأتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرها وهي ثابتة عندهم. ولهذا انتقى منها مسلم حديث, والبخاري انتقى حديث, واتفقوا فيها حديث, وانفرد كل منهما بحديث. ولو كان التزم بإخراج كل شيء صحيح لأتيا بهذا الصحيفة كلها من أولها إلى آخرها. وهذا مما يوضح ما هو مشهور أن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما إنما أتيا بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة, لا أنهما قصدا استيعاب الأحاديث الصحيحة, فهما لم يلتزما بذلك ولم يفعل ذلك لأنهما لم يلتزما, وفعلهما حول هذه الصحيحة من أوضح الأدلة التي يستدل بها على ذلك. والبخاري وكذلك أبو داود عندما يرون أن الصحيفة يأتون بالإسناد إلى آخره, ثم يأتي بالقطعة التي يريدها بعد نهاية الإسناد, بعد نهاية الإسناد, مع أن الحديث الذي يريد ليس يعني واليا تماما, يعني أو جاء بعد قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن يعني في حديث متروكة, وإنما يأتي كل حديث يركبه على الإسناد. أما مسلم رحمة الله عليه فهو في العناية بالمحافظة على الألفاظ, له طريقة خاصة يسوق الإسناد. فإذا جاء عند قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كلا وكلا فذكر أحاديث حتى يبين بأن المتن ليس تابعا للإسناد وإنما فيه أحاديث يعني بين هذا المتن وهذا الإسناد. ولكن هذا اللفظ يدل أو يوضح بأن هناك أشياء متروكة لأن قول فذكر أحاديث إشارة إلى تلك الأحاديث التي جاءت بعد الإسناد ثم أتى بالقطعة التي هو يريد التي هي محل الشاهد. فهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله عندما يذكر من الصحيح شيء يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما أبو داود فقد ركب هذه القطعة على الإسناد مع أن الذي بعد الإسناد مباشرة فالصحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذا هو أول حديث صحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة.
هنا قال صلى الله عليه وسلم ما أوتيتكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خادم أضع
أبو هريرة رضي الله عنه هو أحد السبع المعروفين في كتاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبعة الحديث على الإطلاق رضي الله عنه.
يقول أخ لم أفهم معنى أقول الإسناد من حيث يعني الأئمة كلهم مخرجون من هذا الطريق صحيفة همام.
نعم بس هو عبد الرزاق وأما من دون عبد الرزاق فإنهم يختلفون. مسلم كل الأحاديث اللي يرويها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهنا سلمه يروي عن عبد الرزاق فعبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هذا هو نفس الصحيح بهذا الاسم والتفاوت إنما هو من دون عبد الرزاق. فمسلم كل ما يأتي به من الصحيح من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهنا عن سلمة بن شريف عن عبد الرزاق.
أما الإمام أحمد فأظن هي مباشرة من عبد الرزاق. الإمام أحمد المسند أنا أخرجها كاملة الصحيفة
إلا أخرجها إلا أخرجها عبد الرزاق وشيخ. نعم لكن أقصد يعني بالنسبة للبخاري وبالنسبة للمسلم يعني يختلفون فيما دون عبد الرزاق. وأما الإمام أحمد من شيوخ عبد الرزاق وقد أكثر عنه.
قال حدثنا النقيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته.
ثم رجل أبو داود هذا ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أنا
بأحق بهذا الفيء منكم
ما أنا بحق بهذا الفيء منكم يعني إنما هو لي ولكم ولست أحق منكم ولا ولا ولا
وما احد منا باحق به من احد
وما احد منا احق به من احد يعني ليس احد يقتصر بدون احد لا انا ولا غيري وانما هو للجميع ولكن التفاوت بين الناس على حسب ما جاء في كتاب الله من التفضيل والتمييز وكذلك القسم على حسب الاحوال فالرجل وقدمه يعني يكون يعني له سبق في الإسلام يعني يكون يعني يقدم على غيره ويعطى أكثر من غيره والرجل وبلاؤه يعني يكون يبلي بلاء حسنا في الإسلام والرجل وعياله يعني يكون عنده عيال كثيرون يحتاج إلى أن ينفق عليهم يعني فيعطى ويزاد من أجلهم. فالرجل
والرجل وحاجته
والرجل وحاجته يعني والرجل وحاجته يعني يعطى على قدر حاجته. ومعنى هذا أنهم يفاوتوا بينهم في يعني في العطاء وأنهم لا يكونوا كلهم على حد سواء. فالشخص الذي بمفرده وإن الشخص الذي عنده 10 أولاد فإن هذا يحتاج إلى أكثر مما يحتاج إليه هذا. وهذا يعني يتعلق بالقسم الأول من الترجمة يعني ما يلزم الإمام بحق الرعية يعني أنه يعطيهم ويعدل بينهم. وله تعلق بالباب الذي بعده والذي هو الفي وقسمة الفي.
يعني الفيء هنا ايش المراد؟ ذكر عمر بن الخطاب يوما
الفيء هو ما يحصل للمسلمين من اموال الكفار من غير قتال وجهاد. لانه اذا كان بجهاد يسمى غنيما ويخمس. واما الفيء فانه لا يخمس وانما كله بمصالح المسلمين.
ما يكون معنى اوسع من هذا العطايا والرزق الذي ياتي لهم من المال؟
الا الا يعني اوسع من هذا يعني كل ما يكون في بيت المال هو من هذا القبيل.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن عمرو بن عطاء.
محمد بن عمرو بن عطاء بن عمرو بن عطاء ثقة.
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن أوس بن الحدثان.
مالك بن أوس بن الحدثان له رؤيا.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني معناه أنهم على منازلهم في التفضيل مثل قال السابقون الأولون العجيب الأنصار وللفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم بعد ذلك قال والذين تبوا الدار من قبلهم ثم قالوا الذين جاءوا بعدهم تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والفيء يعني قسمته بحيث أن القسم يعني يكون على حسب أحوال الناس من حيث العيال ومن حيث البلاء الحسن في الإسلام ومن حيث القدم والسبق.
قال رحمه الله تعالى باب في قسم الفيء. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
ثم أورد أبو داود باب قسم الفيء. باب قسم الفيء قسمته وتوزيعه بين الناس. وقد مر في الأثر الذي قبل هذا عن عمر أنه يكون على يعني قدم وعلى البلاء الحسن وعلى كثرة العيال وعلى الحاجة وما إلى ذلك. هنا في قسمة الفيء والفيء يقسم في مصالح الناس يعني عموما ولا يختص به أحد دون أحد. قد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء إلى معاوية.
نعم دخل على معاوية.
دخل على معاوية فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن يعني ما هي حاجتك أو ما الذي تريده؟ فقال عطاء المحررين. فإني سمعته.
نعم رضي الله عنه. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
فإني رأيت مثلا أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. والمحررون كلا هم المعتقون الذين حصلت لهم الحرية بعد الرق. وذلك لأنهم لما كانوا أرقى لا يعطون شيئا يعني لأن نفقتهم واجبة على رحمة سيادهم، لأن نفقة المملوك واجبة على سيده، فيرزق سيده ويكون هو من جملة من يعود، يكون من جملة من يعود، والعطاء لسيده لا له، لأنه ملك لسيده وما يملكه ملك لسيده. فإذا العطاء للحر أو للسيد، ولكنه إذا حرر واعتق وكان غير مدون في الديوان، لأن الديوان يعني كان ذكر فيه الناس الأحرار المنفقين على غيرهم والذين غيرهم تابع لهم، فإذا حصل لهم الرق فإنهم يعطون، لأنهم صاروا مسؤولين عن أنفسهم وكانوا قبل ذلك غيرهم مسؤول عنهم. فكان المسلم أول ما يعطي هؤلاء المحررين، أي الذين كانوا يعولهم غيرهم، ثم بعد ذلك كانوا عائدين لأنفسهم، كانوا عائدين لأنفسهم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أول من دون الدواوين وكتب أسماء الناس في سجلات وفي دواوين، ويعني بحيث يرجع إليها في العطاء وإثبات من أخذ ومن لم يأخذ. وقيل إن المقصود بالمحررين أي الذين يعني يسعون في الحرية، مثل المكاتب المكاتبين الذين كتبوا على أن يأتوا بمال ثم يكونون بذلك أحرارا، وهو يشمل هذا وهذا، لأن الإعطاء من الفيء يكون لمن حصلت له الحرية وصار عائلا لنفسه، ومن كان طلب بمال من أجل أن يصل إلى الحرية فإنه يعطى من الفيء يعني ما يمكنه من ذلك.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء.
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج له
أبو داود النسائي.
أنا به هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وراء
صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم.
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله.
نعم. عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بظبية فيها خرج فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بربية لا مقصود بها وعاء فيه خرز فقسمها للحرة والأمة، قسمها للحرة والأمة، و قسم على الحرة والأمة لأن هذا من شأن النساء ومن يعني ما يستعمله النساء الذي هو الخرز، وإلا فإن الأمر لا يختص بالنساء، والفيء للرجال والنساء، ولكنه لما كان شيئا من شأن النساء وما يختص بالنساء قسمه بين النساء بين الحرة والأمة، لأن هذا مما يتجمل به ومما يتزين به وما تستعمله النساء، وقالت كان أبي.
نعم كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد.
وقال قد كان أبي يقسم للحر والعبد، يقسم للحر والعبد لأنه يسوي بين الأحرار والعبيد، وأنه يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، ويحتمل أن يكون العبيد يعني مثل ما تقدم يعني من أجل تخليصه من الرق.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
ابراهيم موسى الرازي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن عباس.
عن القاسم بن عباس وهو القاسم بن عباس بن محمد بن ابن ابن عتبة بن أبي لاهي يعني الهاشمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن نيار.
عن عبد الله بن نيار وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن عروة.
عن عروة عن عائشة وقد نرى ذكرهما.
القاسم العباد بن محمد بن معتق ابن أبي لهب الهاشمي.
القاسم العباس بن محمد بن معتب.
نعم.
ابن أبي لهب.
العباس أبو العباس المدني ثقة. لكن هنا رمز بأن بالتي النص اللي عندي تين.
تين.
إيه هنا تي في عمل يوم الليل.
إيه. على كل هذا يتبين من عمل المزي في في تعليم الكمال لأنه ينص على الراوون وعلى الكتب التي رووا فيها بدون رموز في آخر الترجمة في تهذيب الكمال يذكر خرج له فلان وفلان ويذكر الكتب إذا قال النسائي كذا أو قلت عمل يوم الليلة يعني ينص على ذلك لأن هذه الرموز إذا حصل فيها خطأ يمكن أن يطرح ذلك من التصريح الذي في آخر كل ترجمة في كتاب تهذيب الكمال.
أخوان يقول ما معنى خرج؟
خرج يعني هذا الذي خرج معروف ينظر الذي الذي ينظر فيه سر ويعني مثل السبحات الآن موجودة هذه قال خرج الذي ينظر في السر وهو شيء يعني في الجنة. تستعمل النساء وتجمل النساء قلادة قلادة من خرج.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حا وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العذب حظا. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار رضي الله عنه فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العذب حظا. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا.
ثم رجع أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الفيء قسمه في يومه يعني ما يأخذه ويجعله يبقى وكان عند إعطائه يميز بين الناس فالآهل يعطيه حظين والأعزب الذي ليس عنده أهل يعطيه حظا واحدا يعني لا يسوي بين من هو مفرد ومن يتبعه غيره. هذا الحديث يعني فيه أن القسمة ليست بالتساوي بين الأفراد وإنها مثل ما مر فيما جاء عن عمر الرجل وبلاؤه الرجل وقدمه الرجل وعياله الرجل وحاجته. فعوف بن مالك رضي الله عنه يقول أنه إذا جاءه شيء إن الفيء قسمه في يومه لأن لا يؤخره وإنما يوزعه وأنه يعطي الأهل حظين يعني سهمين ويعطي الأعزب حظا واحدا. وكنت أدعى قبل عمار فدعيت وكنت يعني أهلا فأعطيت حظين، ودعي بعد عمار وأعطي حظا واحدا.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن المبارك.
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا ابن المصفى.
قال حا وحدثنا ابن المصفى وهو محمد المصفى وهو
صدوق له أوهام أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي المغيرة.
عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب
الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
جميعا عن صفوان بن عمرو.
جميعا عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرجه البخاري لمفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري لمفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة
أخرجه
البخاري لمفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي وهو كذلك أخرجه البخاري لمفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عوف بن مالك.
عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
باب في أرزاق الذرية.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
أقول ما أدري يعني وش وجه التركيب بينه وبين عمار هل هو من القدم أو لغير ذلك.
أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد؟ وعلى هذا فهل يصح لي أن أنكر على من يصلي مثلا بغير سترة علما بأنه لا يرى وجوبها وأنا أرى وجوبها، فهل يقال أن هذه من مسائل الاجتهاد فلا يصح فيها الإنكار؟
طبعا العلماء اختلفوا، منهم من قال بوجوبها وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، ولكن كون الإنسان أن يصلي لسترة حتى ولو كانت مستحبة يعني كون الإنسان يصلي لسترة هذا لا شك أنه الذي ينبغي.
القاعدة التي تكرر على الأسئلة لا إنكار في مسائل الخلاف
ليس بصحيح، أقول ليس بصحيح، لأن يعني بعض المسائل الخلاف يكون فيها موجود، ويكون بعض المسائل أو بعض الأقوال مبنية على رأي وبعضها يكون مبنية على دليل، ولا شك أن الدليل إذا وجد فيجب على من بلغه العمل به، وقد يكون ذلك الذي لم يقول به أنه ما بلغه الحديث أو أنه بلغه من وجه يعني لم يصح، فيكون يعني مع كونه صحيحا لا يجوز مخالفته، كما قال الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد كان مكان. فإذا يعني أنكر في مسألة الخلاف على أن أحد القولين ليس عليه دليل وإنما هو مبني على قياس أو على اجتهاد مع أن القول الثاني مبين على نص، فإن الأخذ بالنص متعين، وعلى من يكون عنده علم بذلك أن ينبه غيره ممن يعني ليس عنده ذلك وإنما القول يعني مبني على اجتهاد على قياس أو رأي، فالتنبيه على ما جاء بالحديث وما دبل الحديث هو المطلوب هو الذي ينبغي.
إذا ما في فرق بين مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف؟
أصل الاجتهاد هو في مسائل الخلاف، المسائل الخلافية حصلت الأقوال فيها بسبب الاجتهاد، ولكن الاجتهاد إذا وجد النص لا اجتهاد مع النص كما يقولون، يعني إذا وجد النص ما في مجال الاجتهاد، لكن حيث لا نص يكون اجتهاد، ولكن إذا وجد النص يجب الانصياع إليه والسيرورة إليه.
فلما صارت مسائل اجتهادية لا نص فيها أصبح المسألة فيها سعة.
لا، إذا كان من أهل نص فيها الأمر في ذلك واجب، يعني ليس قول أحد يعني لأولى، اللهم إلا أن يكون يعني القول أحد القولين قال به صحابي أو يعني قال به جمهور الصحابة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ترجح، يعني حيث لا نص فإنه ينظر إلى أشياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
من اقترض للزواج ثم لم يرد هذا القرض بعدما من الله عليه باليسر،
هذا مباطل، يعني مطل الغني يبر، قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني يبر، وقال لي الواجدون يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني بين يقول ظلمني يعني أخر علي حقي، وعقوبته يعني يكونه يعني يحبس يعني حتى يدفع أو يلزم بالدفع.
هل يشترط في الغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق؟
نعم، يعني لا بد من المضمضة والاستنشاق مثل الوضوء.
وماذا على الذي نسي ذلك وقد صلى الفرائض؟
والله إذا كان الإنسان كان تارك ذلك وأنه يعني ما كان يجل هذا فيحسن في المستقبل ولا يلزمها بعيد ما مضى.
أنا معلم في المرحلة الابتدائية يهدي لي بعض الطلاب هدايا فأمتنع من قبولها، فهل امتناعي هذا صحيح؟
نعم، امتناعك صحيح، لأن المعلم هو الموظف، وقد عرفنا أن هدايا العمال غلول.
بعضهم يقول أنا أهدي للمدرس بعدما أنت ينتهي من تدريسي، إذا انتقلت إلى مرحلة أخرى طلعت من المتوسط إلى الثانوي أنا أهدي، هو مدرس متوسط.
ما يصلح، لأن مثل هذا يعني يمكن أن يكون له أخ أو له قريب عنده.
هناك مجموعة من الأطباء يقيمون اجتماع دوري معه حفل عشاء، والعشاء تقيم شركات الأدوية من أجل الإعلان عن أدويتها، مع العلم أنه لا يوجد إلزام للأطباء بكتابة دواء يخص شركة معينة، ولا أحد يعلم ماذا يكتب الطبيب، ثم حكم الأكل من هذا العشاء.
والله يعني هذا هو من هذا القبيل، أقول هذا من داخل في هدايا العمال.
يقول الأخ هدايا العمال غلول، حديث رواه أحمد وأبو يعلى، لكن قال الحافظ في الفتح هو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل في غير الشاميين مخلق، فهل هذا الحديث له إسناد صحيح؟
لا، هو الألباني ذكره وذكر يعني له شواهد.
رجل يعمل في الدفاع المدني وله رئيس أراد أن يكافئه على جده ونشاطه في العمل، فسجل له انتداب إلى الرياض لمدة معينة، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال العائد كبدل الانتداب مع أنه لم يذهب؟
لا، لا يجوز، ليس الإنسان يأخذ شيء يعني جعل في مقابل عمل وهو لم يعمل، بل الواجب هو أن يعمل، أن يأخذ إلى عمل، وأما بدون عمل لا يجوز له ذلك، وكونه حصل منه جد وقيام بالواجب يعني ينفعه عند الله عز وجل، ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، أقول ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة، كونه يؤدي واجبه كما ينبغي ويكون يعني أدى ما عليه، ذلك من أسباب سعادته ومن أسباب نجاحه في الدنيا والآخرة.
الأسئلة كثرت في من يعني الموظف الذي ما يعمل إلا بالهدية، وبدون هدية راح توقف المعاملة،
هذا يجب أن يفصل من العمل ويجلس في بيته ويبحث عن عمل آخر، يعني غير أن يكون على طريق الناس وعلى مصالح الناس. الإنسان الذي ما يعمل إلا بالهدية أو يعمل بالرشوة، إذن هذا جالس يعني يأخذ أموال الناس بالباطل، يعني كان وظيفة أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا من أسباب يعني الابتلاء بالرشوة، أنه إذا رشاه واحد يعني يريد الكل يرشيه، و يساعد هذا ويمتنع من هذا حتى أن الممتنع يلحق بالذي يرشي فيكون يحصل الرشوة من كل من له به علاقة. أقول مثل هذا خائن ولا يجوز أن يبقى في العمل.
السؤال الأخير، هل يجوز للرجل أن يستعمل الحنة للحاجة؟
إذا كان العلاج دواء لا بأس، وأما كون التجمل لا يتجمل بالحنة في يديه وإنما ذلك للنساء وليس للرجال.